بسم الله الرحمن الرحيم. خمس من الفطرة، فما المراد بالفطرة هنا؟ فما المراد بالفطرة؟ الإسلام. والدليل على أنها الإسلام؟ كل مولود يولد على الفطرة، في بعض الروايات على الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومن خصالها وخلالها هذه الأمور الخمسة. ذكر بعضهم من الفطرة السنة، بعضهم الدين، بعضهم أشياء أخرى، والإسلام يجمع ذلك. فما حكم الختان عندك يا أخي صبر؟ واجب للذكور ومستحب للإناث. وما هو الدليل على وجوبه للرجال للذكور؟ من يذكر الدليل على وجوبه، او من أدلة وجوب الختان للرجال او للذكور؟ ها، فعله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول ولد مختونا، لكن مجرد قول، وهذا قد يحصل لكنه نادر أن يولد الإنسان مختونا. فإذا ولد الإنسان مختونا، أي ليس هناك قلفة تزال، فلا يتكلف قطع شيء. نعم يا أخي. أحسنت. يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتنه وهو في سن 80 بالقدوم، جاء بالقدوم أي الآلة، وجاء بالقدوم أي مكان. فهذا من ملة إبراهيم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، وأيضا هذا من علامات المسلمين، كما في قصة هرقل أنه يبعث نبي مختون، فبعث نبينا عليه الصلاة والسلام أن يختتن، أو في أناس يختتنون. وبعضهم يرى بطلان صلاة من صلى بغير ختان، لأنه تنحبس نجاسات وأوساخ تحت تلك القلفة التي تكون على حشبة الذكر. فهذا مما يؤكد الوجوب. وما حكم الختان للنساء؟ مستحب، مكرمة للنساء. من أدلة ذلك شرعية الختان أو استحباب الختان للنساء، هذا الختان، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا أصرح في الدلالة من ذلك اللفظ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، لأن بعضهم قد قال المراد بذلك التغليب مثل القمرين والعمرين، لكن الختان والختان هذا واضح. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية أشمي ولا تنهكي. وما المراد بالاستحداد؟ ألا والاستحداد استعمال الحديدة لإزالة شعر العانة في حق الرجال والنساء. شعر العانة هو الشعر الخشن الذي ينبت حول الفرج قبلا أو دبرا، وهو من علامات البلوغ الإنبات. تقليم الأظفار ونتف الإبط. وفي الرواية الثانية وقص الشارب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي مشهور بالفقه، وفي طبقته من يسمى بيحيى كثير، وقتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء، كلاهما عن جعفر وهو ابن سليمان الضبعي حسن الحديث. قال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي عن أبي عمران الجوني ونصر بن عمران عن أنس بن مالك وهو ابن النضر أبو حمزة المدني البصري نزيل البصرة، كان أميرا عليها فمات بها رضي الله عنه، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر شرفا، ثم صار واليا أو أميرا على البصرة. قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قوله رضي الله عنه: وقت لنا، والموقت لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أمرنا بكذا نهينا عن كذا، فالناهي والآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في خارج مسلم: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، فهذه الرواية موضحة للمراد. وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، أي ألا نترك ذلك أكثر من 40، وإلا فينبغي أخذ هذه الأمور قبل 40، لكن وقت لهم ألا يتركوها أكثر من 40، وليس فيه أنهم لا يأخذونها إلا إذا بلغوا 40. فلا ينبغي أن تؤخر هذه الأمور فيحصل الأذى على صاحبها وعلى غيره. فإذا تأخر الإنسان عن نتف إبطه انبعثت منه رائحة مؤذية له ولغيره مما يسمى بالصنان، ولا شك أنه يصلي مع المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثة فلا يقربن مسجدنا، أو في بعضه فلا يقربنا. فلا ينبغي أن يؤذي الإنسان نفسه وغيره. وهكذا العانة من باب أولى، يحصل بها أذى أكثر لصاحبها بتأخيرها وبتأخير الأظفار. إذا تجاوز الإنسان الأسبوع تطول الأظفار أو نحو 10 أيام. فينبغي أن يتعهد الإنسان هذه الأمور وأن لا يتأخر عن إزالتها دفعا للأذى. وفي هذا الحديث حلق العانة. قال وحلق العانة، فهذه رواية موضحة لاستعمال الحديدة والاستحداد، أي استعمال الحديدة في حلق العانة. فالعانة حقها الحلق، والإبط حقه النتف. والرأس الحلقة والتقصير، لا سيما في الحج أو العمرة. وبقية الشعر يترك مسكوت عنه. قال النووي ومعناه ألا نترك تركا يتجاوز الأربعين، ألا نترك تركا يتجاوز الأربعين، كما في الرواية ألا نترك أكثر من أربعين ليلة. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد وهو القطان حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير جميعا عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري، مصغر الاسم مكبر الرواية، وله أخ يقال له عبد الله مكبر الاسم مصغر الرواية أي ضعيف، عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، كان يحب المساكين وكان كريما وشديد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفو الشوارب وأعفو اللحى. وقال رحمه الله حدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. وقال رحمه الله حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، في بعضها وفروا اللحى وكثروا اللحى. ففي الرواية الأولى أحفوا الشوارب، وهكذا الأخيرة أحفو، والإحفاء هو الإزالة، فيجوز ذلك إزالة الشارب بالكلية ويجوز الأخذ منه، كما تقدم في حديث أبي هريرة خمس من الفطرة ومنها قص الشارب، وأيضا سيأتي في حديث أبي هريرة جز الشوارب، في حديث زيد بن أرقم من لم يأخذ من شاربه فليس منه، والأخذ أن تبقي أصله تأخذ منه وتبقي شيئا، ولا ينبغي أن يتجاوز الشفة. ومن أحفاه بالكلية لا ينكر عليه، وإن رأى الإمام مالك تعزيره فهذا خطأ، وقد ثبت عن بعض الصحابة كما ذكرنا أنهم أحفوا شواربهم وأزالوها. وفي ذلك أي في إحفاء الشارب أو الأخذ منه أو الجز منه وتوفير اللحية وتكثيرها وإعفاؤها مخالفة للمشركين، ومخالفتهم واجبة، وهذه قرينة تدل على أن إحفاء على أن إعفاء اللحية وتكثيرها واجب. وهكذا الأخذ من الشارب كذلك، من لم يأخذ من شاربه فليس منه، هذا يدل على أن إطالة الشارب وعدم الأخذ منه أنه لا يجوز. وأيضا قوله خالف المشركين أحفوا الشوارب، جز الشوارب، أنه ينبغي الأخذ من الشارب. قال النووي رحمه الله حال إلى ما تقدم من الشرح ومما ذكر، قال: واللحية إن لحى ولحى لحى ولحى بضم بالكسر اللام وضمها، لحى ولحى لغتان، الكسر أفصح. قال لحية لحية، اللحى وعفو اللحى واللحى، والكسر أفصح، وهذا أشهر أيضا. واللحية هي ما نبت على اللحيين، في الغالب ما نبت على اللحيين وما قاربهما من الوجنتين، فكل ما نبت على اللحيين لا يجوز الأخذ منه. وإذا نبت الإنسان شعر في رقبه فالأولى أن يتركه، وإذا أزال ما كان من الرقبة لأذى أو كذا هذا ليس من اللحية، لكن لا ينبغي أن يقرب، من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه. وإذا نبت الإنسان شعر يقرب من عينيه وكان يتأذى بذلك الشعر، أي أنه يحول بينه وبين رؤية بعض الأشياء، فيزيل ما يدفع به الأذى. وإلا من اعتاد الأخذ من أطراف لحيته وإن زعم أنها ليس من اللحية ربما يأخذ ما لا يجوز الأخذ منه، ولا يجوز الأخذ من طول اللحية ولا من عرضها. وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول لحيته وعرضها فهو من طريق عمر بن هارون البلخي وهو كذاب، ولا يجوز الأخذ أيضا من ما زاد على القبضة، ثبت هذا عن ابن عمر أنه كان يفعله أنه كان يفعل ذلك في الحج، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولم يثبت عن غيره من الصحابة. وقال أكثر العلماء العبرة بما روى لا بما رأى، فهو راوي هذا الحديث خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى وبعضها وكثروا اللحى ووفروا اللحى. والأخذ ما زاد على القبضة ينافي التكثير والتوفير. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من طول اللحية ولا من عرضها. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أصحابه قراءته في صلاته السرية باضطراب لحيته، كانت لحيته تملأ صدره عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على كثافتها وطولها، كونهم يعرفون قراءته في صلاته السرية باضطراب اللحية. فإعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، والأخذ منها كذلك لهذه الأوامر: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وسيأتي في حديث أبي هريرة: خالف المجوس جز الشوارب وأرخوا اللحى، وأن هذا من الفطرة التي فطر الناس عليها سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.